إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة ربي عليه وآله وصحبه. وقفنا في المرة السابقة عند قوله كيف نحقق توحيد الإلهية. يقول رحمه الله علمنا فيما سبق أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي لتحقيق معنى التوحيد المطلوب شرعا. توحيد الربوبية جزء من التوحيد لكن ده دون المطلوب شرعا، ومن يأتي به لا يكون ناجيا من الله تبارك وتعالى. وأن العبد لا يكون موحدا التوحيد الذي ينجي صاحبه دنيا. بإذن اللي معاه توحيد الربوبية فقط لا يقال عنه توحيد موحد بإطلاق، لا يقال إنه هو إيه، يقال معه توحيد لا ينفع. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله. فإذا معه توحيد لا ينفع، معه إيمان لا ينفع، لا يقال عنه موحد بإطلاق ولا يقال عنه مؤمن بإطلاق، وإنما لا يكون موحدا إلا إذا وحد في الإلهية أيضا، وإلا إذا حقق أصل الإيمان الذي يدخله في دين الله تبارك وتعالى. وأن العبد لا يكون موحدا للتوحيد الذي ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة. التوحيد الإلهية دواء مشترك لعصمة الدم في الدنيا وللنجاة في الآخرة. توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية الاثنين فيهم جزء ظاهر وجزء باطن. الجزء الظاهر ده مشترك لأحكام الدنيا، والباطن ده اللي ينفع عند إيه؟ عند الله تبارك وتعالى. لكن لازم في احكام الظاهر في الدنيا يعلن انه لا اله الا الله، ما يكفيش ان هو يقول انه يعرف الله، انه يعرف وجود الله، انه يعبد الله، لا ده لازم يقول ايه لا اله الا الله محمد رسول الله. فالذي معه توحيد الربوبية لا يكون واحدا التوحيد الذي يربي صاحبه في الدنيا من عذاب القتل والاسر، وفي الاخرة من عذاب النار، بمجرد اعتقاده ان الله هو رب كل شيء وخالقه ومليكه وانه المدبر للامور جميعا، فان مثل هذا التوحيد كان يقر به المشركون الذين امر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم. بل لا بد مع ذلك من توحيد الالهيه الذي هو الغايه العظمى من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والذي من أجله خلق الله الخلق وجعل الجنة والنار وفرق الناس إلى شقي وسعيد. وحينئذ يكون من المهم جدا أن نعرف العناصر التي يتحقق بها هذا التوحيد، والتي إن توفرت للشخص كان توحيده كاملا. وإذا كان توحيد الإلهية يقوم كما ذكرنا آنفا على صرف جميع العبادات لله والإخلاص له فيها بغير شائبة توجه بشيء منها إلى غيره أصلا، فلا بد إذن من معرفة أنواع العبادات التي تعبدنا الله عز وجل بها في العقائد والأقوال والأعمال التي يحبها ويرضاها والتي أمرنا أن نتقرب إليه بها. فإن بعض هذه الأمور قد التبس على كثير من الناس فلم يفقهوا معنى التعبد فيها، فتوجهوا بها إلى غير الله عز وجل دون أن يشعروا بخطر ذلك على دينهم وانخلاعهم به من رقة الإسلام. والعبادات على كثرتها وانتشارها ترجع إلى أربعة أنواع. حاصل الكلام اللي هو بيقوله ان التوحيد الالهية من حيث الاجمال معناه يسير بفضل الله، لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله. فتوحيد الالهية ان تعبد الله ولا تعبد احدا غيره، فلما ده من حيث الاجمال توحيد الالهية في غاية اليسر والوضوح بفضل الله عز وجل. التوحيد الالهية ان تعبد الله ولا تعبد احدا غيره. فاحنا قلنا قضيتين، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا اله الا الله، تعبد الله ما لك من اله غيره. تعبد الله ولا تعبد معه. فهنا مبنى على إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فهذا من حيث الإيمان. والعبد يدخل في الإسلام ابتداء بإتيانه بالإقرار المجمل بتوحيد الإلهية. يقول لا إله إلا الله، هذا التزام منه بأنه لا يتوجه بعباداته إلا لله تبارك وتعالى. يبقى بعد ذلك معرفة معنى العبادة. الخطوة الأولى احنا نعرف ايه، بنفسر التوحيد الإلهية بتوحيد العبادة، يعني أن تعبد الله ولا تعبد معه أحدا، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. يبقى الكلام على معنى العبادة. فإذا عرفنا معنى العبادة إجمالا وتفصيلا بعرفنا معنى توحيد الإلهية أيضا. فإذا ومن حيث الإجمال لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أن تتخذ الله عز وجل وحده ولا تؤله أحدا غيره. والعبادة هي الطاعة. إذا الخطوة الأولى توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، والعبادة هي الطاعة. فإذا هذه الخطوة الثانية. فالعبادة لها تعريفات كثيرة في اللغة والشرع. أوجز هذه التعريفات أن العبادة هي الطاعة. لا إله إلا الله إلا معبود الحق إلا الله. والعبادة أوجز تعريفاتها هي الطاعة. العبادة تساوي الطاعة. ربما يكون هناك تعريفات أضط إلا أنها جوهرها هو الطاعة. مثلا كتعريف ابن تيمية للعبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإذا في هذا كله إيه برضو تعريف للطاعة مع بعض الضبط والتنويع والتأكيد على إن هو ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، ما تشمل الأقوال وتشمل الأفعال وأنها كذا. فإذا جوهر العبادة هي الطاعة. جوهر العبادة هي أو معنى العبادة هي الطاعة. كل التعريفات إما بتزيد بعض الأمور في معاني هذه الطاعة أو بيان شمولها للأقوال والأفعال وبيان شمولها للظاهر والباطن، وإما أن تخص بعض أنواع العبادات الجامعة كما عرفها ابن القيم رحمه الله. قال العبادة هي كمال الحب مع تمام الذل. هي كمال الحب مع تمام الذل، لأن اجتماع الحب والذل معا تكون العبادة. ممكن إنسان يحب أحدا ولا يشعر بذلة وخضوع تجاهه فلا يسمى ذلك عبادة، وممكن يذل لأحد وهو يبغضه فلا يكون ذلك عبادة. وإنما العبادة تكون عندما تجمع كمال الحب مع تمام الذل. فهذه أخص العبادات، الحب والذل إذا اجتمع من أخص العبادات، حتى يمكن أن تعرف العبادة عموما بحصول هذين الشيئين في القلب، كمال الحب مع تمام الذل. فإذا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وما هي العبادة؟ العبادة هي الطاعة. العبادة هي الطاعة. إذا أراد العبد أن يعني يحقق توحيد الإلهية فعليه ألا يعبد إلا الله، أي لا يطيع إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود هنا الطاعة المطلقة، فإلا هناك طاعة مقيدة لغير الله عز وجل ولا تكون إيه؟ ولا تكون عبادة. والمقصود الأخص هنا الأمور التي يفعلها الإنسان تقربا. يبقى الطاعة خصوصا في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ألا يتقرب إلا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يعني يبذل قرباته إلا لله سبحانه وتعالى. مع أن العبادة والطاعة تشمل الطاعة في أمور الحلال والحرام وغيره، ولكن هناك أمور تعبدية محضة يتبين فيها معنى العبادة. هذه الأمور التي لا يفعلها الإنسان إلا بغرض إظهار الحب والذل، إلا بغرض إظهار العبودية. عن الإنسان بيصلي، هل هو مثلا زي الجوع بيأكل عشان جعان، بيشرب عشان عطشان، لا ده هو بيصلي لله ليه؟ عشان يظهر عبوديته وتذلله وافتقاره لله تبارك وتعالى. فهي دي اخص انواع العبادات اللي هي العبادات الايه المحضه التي يفعلها الانسان لاظهار العبوديه، مع ان هناك عبوديه في باقي امور الحياه. هذه العبوديه ان الانسان لما يحتاج يبيع، لما يحتاج يشتري، لما يحتاج ياكل، لما يحتاج يشرب، دي كلها امور ايه دافعها؟ حاجته الشخصيه، جبلته الخاصه. فدي امور من امور العادات يفعلها الانسان ابتداء لا بقصد التعبد وانما لحاجته اليها، فليس مقصوده منها التعبد، ولكن متى فعلها فيجب ان يراعي فيها حدود الشرع. هذه عباده، عباده مراعاه الحلال والحرام في امور الايه؟ في كل شؤون الحياه. فهذا من جمله العبادات، مراعاه شؤون الشرع فيما يتعلق بها. لكن العباده اللي هي التي هي العباده الخاصه، العباده التي اللي بنسموها العبادات المحضة التي يفعلها الإنسان بغرض التعبد، لا غرض من له منها إلا التعبد والتقرب والتذلل إلى الله تعالى. هي دي بقى التي لو بذلها لله عز وجل فهي توحيد، ولو بذلها لغير فهي إيه؟ فهي شرك. فهذه العبادة التي مدارها على إظهار العبودية للمعبود والتقرب إليه والتذلل إليه، وهي تشمل كل العبادات. وهنا في قضية مهمة جدا، يعني في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، هو بيغلب على الذي بيألف في علم من العلوم انه بيبقى مشغول بالحتة الايه الصعبة اللي عايزة تتشرح، الحتة اللي فيها شبهات، اللي فيها لبس، يقوم ينقضح في الذهن ان الحتة الصعبة دي هي المهمة، والحتت السهله ليست ايه؟ ليست المهمه. واذا مش ده في الامتحانات والكلام ده، لكن في التطبيق العملي ممكن تكون امور سهله وواضحه وما فيهاش اي اشكال وعلى درجه عاليه جدا من الايه؟ من الاهميه. فهنا احنا دايما معتدين لما بنيجي ندرس في التوحيد، لما نيجي ندرس العبادات، بيقول الاول دايما كتب التوحيد تبين ما ذكرناه من اقسام التوحيد الثلاثه واهميه التوحيد الالهيه وان توحيد الربوبيه لا يكفي، وبعدين يبتدي يذكر بقى ايه امثله كده للعبادات التي صرفها لله توحيد وصرفها لغيره شرك. ما هو ده اول باب، ده خلاص. لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله، والعباده هي الطاعه. اذا هذه الطاعه من يصرفها لله فهذا ايه؟ توحيد. فان يصرفها لغير فاعل شرك. ده من حيث الاجزاء. طب التفصيل عايزين نعرف ايه هذه العبادات بحيث نصرفها اذا صرفناها لله طرف علمنا ان هذا من التوحيد وحرصنا عليه، وبحيث ان احنا نجتنب مصائب لغير الله حتى نكون ذلك من ايه؟ من الشرك. لما بنيجي نتكلم في التفصيل في كتب العقيده تفصيل العبادات، بنقول عبادات ايه؟ باب من الشرك، الصلاة لغير الله، ولا تلاقي ايه؟ الذبح لغير الله. طب راحت فين الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ ده راحت فين اهم من كده وقبل كده؟ راح فين الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخضوع؟ احنا مش قلنا العبادة هي ايه؟ تعريف ابن القيم لها كمال الحب مع تمام الذل. وبعدين بعد كده اول ما جينا نقول انواع من الشرك، نقول ايه باب من الشرك؟ الذبح لغير الله. ليه؟ لان هو في عبادات ما فيش اشكال عند المنتسبين للاسلام اللي هم ابتداء اعترفوا باصل القضيه انه لا اله الا الله ولا معبود بحق الا الله. فما تلاقيش واحد من اللي بيقول لا اله الا الله يقول انه سيصلي لغير الله. دي لا تكاد تقع، يعني لو وقعت تبقى نادره جدا جدا. لكن تلاقي ناس كثيره من اللي بتقول لا اله الا الله يذبح ليه؟ لغير الله. فاذا في مجموعه من العبادات يلبس الشيطان على كثير من المنتسبين للاسلام ان هذه ليست من العباده، ومن ثم يصرفونها لغير الله، مع انهم مقرين بالقضيه ليه؟ الأصلية مقررين بالقضية الإزنالية أنه لا إله إلا الإيه إلا الله، فهم معناها. قدرك مش شرط يجي تقول له لا إله الله معناه يقول لك لا معبود بحق إلا الله، فاهم إن الإسلام ما ينفعش فيه تعبد إيه غير الله. فلما تيجي تقول له تذبح لغير الله لتعبد غير الله ولا كما سجدت له، إذا هو عنده إيه ما ينفعش يعبد غير الله. وأوضح مثال على العبادة السجود ما ينفعش يسجد، لكن ينفع إيه في حسه وفي قناعته، ينفع إنه إيه يذبح له وينفع يطوف بقبره وينفع ينفع ينفع. فإذا عادة كتب التوحيد إنها بتتناول إيه بتتناول بعض مظاهر الشرك اللي فيها لا عبد الله، لكن القضية أعم من كده. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، العبادة هي الطاعة، وبنعني على وجه العبادات المحضة، لأن عندي في عبادات محضة في عبادات معقولة المعنى. عبادات معقولة المعنى هي أمور اعتيادية يفعلها الإنسان لغرض في نفسه، يفعلها الإنسان لغرض في نفسه، ثم إذا فعلها فإنه يلتزم بقواعد الحلال والحرام. وفي عبادة أفعال غرض الإنسان في فعلها والباعث له على فعلها ابتداء هو التقرب إلى المعبود وإظهار التذلل والخضوع، هي دي بقى العبادة الأصلية. ودي تشمل عبادات القلب وعبادات الجوارح، وأدلها عبادات القلب من المحبة والخوف والرجاء والتأكل والعنان، ثم عبادات الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومنها الذبح والنذر إلى غير ذلك من الايه من الأمور. طيب احنا ليه عادة في كتب التوحيد بنركز على الذبح والنذر والكلام ده؟ لان الكتب دي مخاطب بها في الاعم الاغلب وناس اقروا بالاسلام واقروا بالتوحيد من حيث الاسلام، واقر بمعظم بكثير من التفاصيل ان الصلاة والزكاة والصوم والحج كل دي ايه عبادات لا يصرفها الا لله تبارك وتعالى، وهناك عبادات وهناك افعال مع ان الشرع اثبت انها عبادة، ولكنه يعني يجهل كونها عبادة ويصرفها لغير الله تبارك وتعالى. لكن من حيث الاجمال هذه القضية كما ذكرنا العبادة هي الطاعة، انواعها منها ما يتعلق بالقلب وهو اجلها واسرفها، ومنها ما يتعلق بالجوارح، وكل هذه العبادات التي هي الافعال التي يتقرب بها الى المعبود لاظهار المحبة والتذلل والخضوع، صرفها لله عز وجل توحيد وصرفها لغيره شرك. اذا كنت اجتمعنا بقضية التوحيد، خد بالك احنا عندنا هنا قضيتين، تحقيق التوحيد والبراءة من الايه من الشرك، فانت دايما احنا نعتبرهم قضية واحدة من حقيقة اثناء التعلم. فيبقى عندنا التوحيد هو ألا تذبح لغير الله، وألا تنذر لغير الله، وألا تحلف لغير الله. طب ده كل ده ايه؟ ألا تشرك بالله شيئا. طب فين أنا أعبد الله؟ أنا أعبد الله دي قضية مستقلة، بل هي دي القضية الايه الأساسية، أنا أعبد الله ولا تعبد معه غيره. فإذا لما تيجي عايز تبين العبادة، العبادة أوسع من مجرد الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة، لكن لما تيجي تبين الشرك بتبينه برضه مجملا وايه ومفصلا. في التفصيل بتقول ايه؟ صور من الشرك يفعلها كثير من الناس جهلا او تجاهلا او نحو ذلك مثلا. فيبقى اذا انت ايه عنيت بصور معينة من الايه من الشرك عايز تبينها، لكن هتيجي تبين التوحيد عايز تبين التوحيد كله. فإذا هذه القضية دايما ما بلاش الربط بين المساحة التي يأخذها موضوع معين في حلقات الدروس وبين أهميته، ده بينطبق على علوم بأكملها زي مثلا علوم الحديث يعني أو علوم تفسير القرآن. ينظر أنك تجد مثلا درس منتظم في هذه الأمور لسهولتها، وكان بيبقى مفروض في تأكيد على طالب العلم انه لا يدع حظه من هذه العلوم. ليه؟ فرق بين لما تاخد باب شروط الصلاة، باب كيفية الصلاة، باب توحيد الربوبية، باب توحيد الولاية. وبين لما تقرأ القرآن وانت فاهم معنى وتلاقي الآيات بتدعوك للتوحيد وتذكرك بعاقبة الأمم الأخرى وتذكر بقى كل ده في سياق واحد، ده موضوع ثاني مختلف تماما. طبعا دي موضوعات بتبقى في النص في أثناء التبويب ووضع كل موضوع في باب معين، فلازم العبد يكون له احتكاك مباشر بالكتاب والسنة، يحفظ القرآن ويقرأه ويعرف تفسيره، تفسيره بنفس ترتيبه المعجز المحكم البليغ، ترتيب ده مخصوص. فلازم يعرف القرآن زي ما نزل كده، ولازم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم درسه كامل، مش مقتصر على موضع الشاهد زي ما احنا بنعمل في الفقه او في العقيدة. الحديث من اوله ببلغياته بكل ما فيه من معاني، فالحاجات دي طب ما دي سهلة، يبقى المفروض الطالب يقراها، اللي بيحضر المحدث بيقرا، فبتضيع هذه المعاني. فدايما العناية بالدروس بالحاجات اللي عايزة شرح وتوضيح، ففي علوم في غاية الأهمية وسهلة ويسيرة ومفروض طالب العلم يقراها ما بيقراهاش. حتى العلم اللي بيشرح مواطن الصعوبة مش مواطن الأهمية. لما نيجي نشرح في أي علم من العلوم غالبا مواطن الصعوبة بتستهلك وقت كبير جدا على حساب باقي المواطن اللي ممكن ايه تختصر اختصاره. يعني شوف كده توحيد الربوبية بياخد من اي كتاب توحيد كام ورقة، وشوف في كام آية تتكلم على توحيد الربوبية، تعرف ان القضية مش النزة مش واحد. اذا كان في كتاب التوحيد في اي كتاب توحيد شرح لك الرابط فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، معنى الإجمالي لتوحيد الربوبية. طيب فين بقى التدبر والتنوع في الآيات اللي مرة هتخليك تتدبر في نفسك، ومرة في الآفاق، ومرة في نبات الأرض، ومرة في كل هذه الأمور، مع ربط هذا بنتائج من حصول الحب والخوف والرجاء وحصول الشكر لله تبارك وتعالى. فالمقصود هنا ان احنا هنفرق بين قضية بيان التوحيد وبين قضية بيان الشرك. قضية بيان التوحيد يبقى عايزين نبين العبادة بكل انواع شمولها، بل ان لعل تكون اكثر قضية غايبة في مفاهيم الناس الان قضية شمول معنى العبادة. شمولها مش هقول لك ان هم بيغفلوا على ان جانب المعاملات في عبادة. احنا قلنا احنا عندنا ايه في العبادات المحضة دي الاصل، لان الاصل منها الايه الغرض الرئيسي منها الايه التعبد والتقرب للمعبود، والمسلمين يتقربون بها لله تبارك وتعالى. وفي امور ما هياش اصلا عبادة، هي الانسان عايز يعملها له غرض فيها يطرأ عليها معنى العبادة لما يطيع امر الله وايه يراعي الحلال والايه والحرام. لكن الاكل مش عبادة، الشرب مش عبادة، اللهو اللعب العمل المشهور جدا عند الناس ان العمل ايه عبادة، والعمل مش عبادة، وينقلب الى عبادة لو رعيت به امر الله عز وجل. لكن هل العمل يتقرب به الى الله؟ لو واحد غني ربنا كفاه امر رزقه، نقول له لا لازم تنزل تشتغل، من الذي يقول ذلك؟ لكن انسان عايز يشتغل يتكسب يبقى يدور على عمل حلال، تبقى دي ايه؟ تبقى دي عبادة. فاذا الامور دي كلها عبادات، الناس قد تغفل عن مظاهر العبادة في ملاحي الحياة، بل يغفلون عن كثير من مظاهر من صور العبادات المحضة. فإذا باختصار ما عشان نقول العبادة عندنا نوعين من الأفعال، عندنا عبادات محضة وعبادات معقولة المعنى أو معاملات. العبادات المحضة هذه التي الباعث الوحيد منها، الباعث الأساسي منها أن يتقرب الإنسان إلى المعبود الذي هو الله سبحانه وتعالى. هذه يجب أن يؤديها الإنسان، يجب أن يفعلها الإنسان ويؤديها لله تبارك وتعالى، وعلى الطريقة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، توحيد المعبود وتوحيد الطريق الإيه المؤدية إليه. والخلل في هذه العبادة له ثلاث صور، أن يصرفها لغير الله وهذا إيه شرك، أن يفعلها يصرفها لله على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بدعة. ان يقصر في الواجب منها فهذه معصية. لان العبادات المحضة دي يجب للعبد ان يؤديها لله تبارك وتعالى على الطريقة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. والتقصير فيها كل ثلاث صور: ان يؤديها لغير الله فتبقى ايه؟ شرك. ان يؤديها لله على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة. ان يقصر في الواجب منها فهذه ايه؟ معصية. وهي عموما منقسمة الى واجبات والى ايه؟ مستحبات. في درجة منها واجبة ودرجة منها ايه؟ مستحبة. الامور معقولة المعنى، فيها برضو معنى للعبادة، لكن دي لا يتقرب لله بها اصلا، ليست من جنس العبادات، ولكن يتقرب لله عز وجل بطاعة اوامره فيها. يعني لما تيجي تاكل راعي ان يكون الاكل حلال، لما تيجي تعمل راعي ان العمل ايه؟ حلال. فهذه ايضا يجب ان يطاع امر الله عز وجل ايه؟ فيها. والتقصير فيها ايضا قد يكون من شرع فيها بهواه او من عند نفسه فهذا ايه؟ فهذا شرك. ومن عصى الله اوامر الله تبارك وتعالى فيها فهذا ايه؟ فهذا معصية. وهناك درجة مستحبة فيما هو يتعلق بالامور المعقولة المعنى، وهي ان يحاول ان يوجد فيها نية ترجعها الى العبادات المحضة. فالانسان كل ما يكون او الانسان لا يجب العاقل لا يجوز ان ينشغل بالوسيلة عن الغاية. يعني الانسان في سفر، والسفر ده في النهاية هيصل الى مكانه المستقر اللي فيه افضل انواع معايشه، وهو ماشي في السكة كل ما يلاقي استراحة ينزل يقول لك الاستراحة دي جميلة فيها اكل كويس فيها راحة، وينزل الاستراحة دي وبعد كم متر ينزل الاستراحة اللي بعدها، الناس يقولوا عليه ايه؟ سفيه. طب ليه؟ ما هو بيطلب الراحة والاستراحة مؤقتا، ده انت بتنشغل بالايه؟ بالوسيلة عن الغاية. ده انت لو نزلت يبقى لما تتعب تنزل تريح، لما وهكذا. فده اللي ماشي السفر حس بيه طبيعته، انه لما يتعب ينزل يستريح، لكن لو قعد في الاستراحة ولا سفره يبقى هو ايه؟ لان الناس يقولوا عليه انسان سفيه وليس عاقلا. كذا هذه المعايش في الدنيا، الدنيا قنطرة للاخرة، فالانسان يأخذ منها ما يبلغه وما يعينه على سير الاخرة. فهو لازم يعمل ويتكسب، ولازم يأكل ويشرب، ولازم ينام، ولازم ولازم ولازم، لكن غرض النهائي ايه؟ بيعامل الحاجات دي على انها استراحات على الطريق، ولا على انها محطات نهائية؟ ده الفرق الجوهري بين من يسعى للاخرة وبين من يسعى لايه؟ للدنيا. الانسان ده لما يبقى يعني اكثر حرصا على الاخرة، الانسان اللي حريص جدا على هدفه النهائي، لو هو قاعد كده في الاستراحة لا حاجة هتنفعه هناك، يقول لك هاتها دي معانا ايه؟ تنفع. فالقاعد اللي هدفه وعينه على الاخرة وبياكل يقول لا ما انا باكل عشان اقوم اصلي عشان افكر، يبقى بيحاول يوجد دائما مجرد اللذه المجرده والرغبه المجرده، مش بياكل عشان ما يموتش ولا عشان الاكل لذيذ وربنا اباحه، ربنا اباح هذا الطعام ورزق العباد منه، لا ما في امر اثنى من كده. يقول ما انا لازم اكل لكي اقوى على العباده، فدي درجه مستحبه من درجات الايه؟ العباده في امور المعاملات او في الامور المعقوله بالايه؟ المعنى. فدي العباده بشمولها الامور العبادات المحضه، وهي دي الاصل ان الانسان بيفعلها بغرض التقرب الى الله تبارك وتعالى، وامور شؤون الحياه شؤون المعاملات ونحوها، دي فيها عباده ودي فيها عباده، دي فيها درجه واجبه درجه مستحبه، لان العبادات المحضه التي شرعها الله تبارك وتعالى يعني جعل بعضها واجبا وجعل بعضها ايه؟ مستحبا. ودي فيها درجه واجبه درجه مستحبه، ان الواجب مراعاه الحلال والحرام، والمستحب استحضار نوايا تجعل في امور العادات تعيدها الى الايه؟ الى العبادات. و الواجب منها هذه معصيه، هذا يقول معنى العباده ووضوح الكلام. طبعا قضيه ان الانسان يحاول أن تكون في عادات دينية تحيلها إلى العبادات نتيجة إن همه الآخرة، وإن أكثر حاجة يتحمس لها لما يعرف إن ده من أمر الإيه؟ من أمر الآخرة. لكن نتيجة إن الناس الصورة عندهم معكوسة، الدنيا عندهم في يعني حبها والسعي لها في غاية التمام والكمال، والآخرة محتاجة منشطات ومحتاجة ترويض للنفس. فبيبقى الترويض للنفس هي عندهم ان يقول يا اخي ده الوضوء نظف، يعني ان هيقلب العبادة العادة. يعني المفروض الانسان الطبيعي المؤمن المنتفع بالكتاب والسنة، ما هو فعلا الشيطان هيحاول يخلي الانسان والنفس بطبيعتها اصلا تحب العادل، بل تحبون العادلة وتذرون الاخرة. فهو الانسان بيحب العادل والشيطان بيدفع في هذا الاتجاه. لو الانسان يتربى تربية صحيحة على كتاب السنة يحب الاخرة عادل، فازاي لما تبقى حاجة للدنيا تقيلة على نفسه، مع ان في الاصل النفس بتحبها، بس هو كن شاعر انها تعطبه عن امر الاخرة تقيلة، فقول معلش لازم اكل، مش عارف اتعبد من غير ايه، من غير اكل لازم اعمل، لان ربنا امر ان الانسان لا يضيع من يعود وهكذا. الغير فيضطر يكره نفسه على هذه الصور. لكن الناس الامر معكوس عنده، امر الدنيا وحبها في غاية التمام والكمال، وامر الاخرة في غاية البهتان وغاية الضعف. فيضطر يخلي كل عبادة صوم وتصحة، حديث ضعيف، لكن دوت هو اللي يصدر بيه كل الايه الكلام على الصيام. افضل فضيلة للصيام عندهم ايه؟ صوم وتصحة، والوضوء نظافة، والصلاة رياضة. كلام طبعا في يعني بعضه باطل اصلا، وبعضه لا يليق بالمسلم، بل اللي احنا ممكن نعترف بالمرض كمرض، ان حب الدنيا في قلوبنا اشد، لكن ما نرسخوش. فلو احنا استخدمنا مع نفسنا او مع غيرنا هذه الطريقة هيبقى من ايه؟ بنرسخ المرض، ان الدنيا حبها هو اللي بغاية التمام والكمال، وامور الاخرة لا تتم ولا تمر على النفس الا بعبر ايه؟ مصلحة دنيوية. لا، هذا مما لا ينبغي، او على الاقل مما لا ينبغي ان يكون هو المبرر الوحيد او الرئيسي الذي يرغب به الناس في امر الاخره. يمكن ان نقول استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، لكن ما يبقاش هو ده محور الايه الدعوه، ان الناس تسلم يعني اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اذا التوحيد من اجل التوحيد، من اجل هذا هو الايه الحق، من اجل دخول الجنة والنجاة من النار. فاذا امر يعني الطريق في الطاعات من باب انها تجلب منافع دنيوية، هذا يعني قد لا يفضل، او على الاقل قد لا ينبغي ان يبدأ به ويصدر به الكلام. طبعا ان كثير من الصور دي بتبقى فيها ابتزاز شديد، بقى زي ما بقول لك الصلاه رياضه. لما نقول ان الطاعه سبب للبركه يفرق كتير جدا على ما اقول الصلاه ايه؟ رياضه. طب ما انت بتؤمر الانسان المريض ليه يصلي لما ممنوع من الحركه بامر الاطباء؟ طب ما هو اما الرياضه ما عنده رياضات يعني كتيره جدا يعني وهكذا. وهل يعني يمكن ان يحدث اللقاء بين الله وبين يعني العبد ينادي فيه بدل ما تقول له صلاة تنادي فيها رب تقول له الصلاة رياضة؟ يعني تخيل مثلا انسان اذن له بلقاء، يقول ايه مثلا بالعكس يعني لقاء نجم من الفصار اللي الناس بتحبهم، ورايح المشوار تقول له السلم اللي انت طالعه ده رياضة؟ هقول لك لا، دي مش في ذهنه خالص. اللي في ذهنه انه ايه؟ رايح يقابل شخص بيحبه، ممكن يكون انسان فاسق وبيحبه الفسق، ومع ذلك لو انت جيت تقول للي طالع السلم ده عشان يقابل هذا الشخص اللي بيحبه كويس هديك رياضه، هيسخر منك، يقول لك يعني ما هو مفيش رياضه الا ده، ما لقيتش في الموضوع المهم ده اللي الواحد مستنيه، ما لقيتش فيه حاجه كويسه الا ان هو اسبوع سلم، ما لقيتش فيه الا المشقه بتقول رياضه مثلا. يعني فعلا صور كثيره تبقى صور مبتذله جدا. وبتدل على إفراط في حب الدنيا. ولو كان هو ده الواقع في أنفسنا وفي غيرنا نعالجه مش نرسخه، إنما احنا لما نقول الصلاة رياضة نبقى رسخناه. فإذا هذا يعني مفهوم معنى العبادة، اللي شك انه من أهم المفاهيم، وإن كنا يعني في دروس العقيدة لا نتناوله غالبا بتفصيل للسبب والمبرر الذي بيناه. ويعني من الكتب التي عنيت على الأقل ببيان شمول العبادات لجميع الجوارح قبل أن يخوض في التحذير من صور من العبادات، من صور العبادات التي كثر فرضها لغير الله جهلا أو غيره، هذا السبب أيضا لذلك يقول: والعبادات على كثرتها وانتشارها ترجع إلى أربعة أنواع: عبادات قلبية مناطها القلب، عبادات قلبية تتعلق باللسان، عبادات عملية تتعلق بالجوارح، عبادات مالية تتعلق بالأموال. ونأخذ إن شاء الله في بيان كل العبادات التي ترجع إلى كل واحد من هذه الأنواع، ونصع في هذا البيان في المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحان الله وبحمده، نشكر الله إلى
قرأ
في ذهن شمول معنى العبادة وشمولها على جميع أعضاء العبادة. على وجه انت تصنف الحد انه عبادة بدنية او تصنف انه عبادة مالية، مش دي القضية، لان التصنيف ده لم يترتب علي عمل. ما الغرض ايه من التصنيف دوت؟ هذا الغرض الغرض منه اظهار شمول معنى العبادة، ومن عناصر شمولها توزعها على جميع الجوارح. وبالتالي لو كان في عبادة تنفع هنا وتنفع هنا فقل لها هنا وعدناها هنا، او قل لها هنا واستغنينا بذكرها بموطن عن الاخر، لان القضية لا يترتب عليها كبير عمل. انما ترى المقصود من هذا التقسيم ايه؟ الشعور الذي يترسخ في الاذهان من شمول معنى العبادة، ومن ما احد مصائر هذا الشمول توزعها على الجميع. قابل نختصر اللي احنا قلناه ده مره ثانيه عنده ان نتفضل قبل ان نطلع.